الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه، وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح الحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الإيمان، ومما يؤمر بحفظه الأيمان. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. خرجه الحاكم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج، ومدح الحافظين لها، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله.
المقصود أن المؤلف رحمه الله يعني شرح قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، يعني احفظ أوامره ونواهيه وحدوده، وهذا معقول. ليس المراد الله تعالى هو الحافظ، هو حافظ، هو الحافظ لعباده، وإنما العبد عليه حفظ دينه، يحفظ دين الله بالاستقامة عليه، ويحفظ الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب. واستشهد لهذا بما ورد فيه لفظ الحفظ، فيدخل في قول احفظ الله كل ما أمر الله بحفظه، والحافظين لحدود الله والذين هم لفروجهم حافظون. وحفظ الجوارح من المعاصي مما حرم الله، كل هذا شرح يفسر لنا معنى احفظ الله، يعني احفظ دين الله. نعم. وقوله
وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة.
يعني الملائكة الموكلون بحفظ العبد من جنس الأسباب، من جنس سائر الأسباب التي قدرها الله وخلقها يتقي بها الإنسان الشرور. يعني مثل السلاح في الحرب واللباس في الشتاء والصيف والبيوت كذلك احتراسا من العدو واللصوص، كلها أسباب خلقها الله لحفظ العبد. لكن إذا جاء القدر المحتوم لم يكن لهذه الأسباب أثر، هذه الأسباب لا يتحقق بها المطلوب إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ولكل شيء ضد، فالله خلق الأسباب والمسببات وخلق أضدادها، وهذا يوجب للعبد أن كمال التوكل على الله وعدم الاعتماد على الأسباب. هذه أسباب للحفظ لكنها مقيدة بمشيئة الله وتقديره. فإذا جاء القدر المحتوم لم يكن لهذه الأسباب أثر، لأن الكل محكوم بقدر الله ومشيئته. وهذا معنى حتى الملائكة لا يردون قدر الله، لا يردون قدر الله المحتوم. ولهذا نفهم لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء هل يرد القدر المحتوم؟ لا، لا، لكنه سبب لدفع أشياء بمشيئته سبحانه وتعالى. فما دعا به الإنسان واندفع به المكروه بهذا الدعاء نعلم إن الله تعالى قد سبق علمه وكتابه بأن العبد يدعو، وأن هذا الدعاء يندفع به شر قد تهيأت أسبابه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك، إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه، إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى:
ذكر قليل يعني يدخل يحفظ الله يحفظك
سواء
يعني ما ذكر من حفظ جوارحه في الصغر حفظت له في الكبر المستنبط يحفظ الله يحفظك.
أجل هو يشرح قوله يحفظك. نعم
شيخ صالح، هل شيخ هي ثابتة أم مما يروى في خالي القصة؟
شو؟
ما ذكر من قصة شيخ، هل هي مما يروى أم هي يعني ثابتة بنقولات السلف
لا لا يستشهد شواهد أيوه.
وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصيتها، وكانت تنسج وصيصيتها كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها فقالت: يا رب إني قد ضمنت لمن خرج، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه.
أي تعليق القصة؟
قال: أخرجه أحمد
بس
فقط.
قال ما ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح.
من يقوله؟
هذا شعيب الأرنوط.
والهيثمي
يعني حفظ على كل شيء قليل. كرامة، أقول كرامة لهذه المرأة الصالحة. الله على كل شيء متابع السياقات.
أي نعم أحسن. نعم سيذكر بعض القصص.
حد المكان. نعم.
قال: فمن حفظ الله من كل أذى، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه.
طيب كمل على ما يقول محمد. نعم.
ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وروي أن إبراهيم بن أدهم كان نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي.
خادمي
ودابتي. ثم قال: النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف.
احفظ الله يحفظك، وصية جامعة.
سلام عليك. خلق الله جل وعلا آدم يقول: أرسل لك جبريل عليه السلام الحديث وقال له: قل خير بين ثلاث أشياء: العقل والدين والحياة.
ما أعرف والله. نعم.
توجيه قول سعيد بن المسيب: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا الآية: وكان أبوه من الصالح.
يعني أقول يحتسب ثواب الله العاجل والآجل، اعمل الصالحات وترجو ثواب، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالعبد يؤدي ما ويتقرب إلى الله بأنواع القربات من الفرائض والنوافل ويحتسب ثواب الله العاجل والآجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم.
كان شيخ ما يقوم في قلبه أثناء العبادة هو يعني ثواب الآخرة فقط.
تقول؟
أقول ما يقوم في قلبه أثناء العبادة شيخ.
إيه؟
هو يعني أجر الآخرة فقط، وهذه أتي تبعاً.
كلها لا معنى، لا معنى أن تقصد فضل الله والأجر في الدنيا والآخرة. لكن المحذور أن تكون إرادتك للدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا. نعم.